بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله، واللفظ لزهير، قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبر ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، باب صفة المنافقين وفي أحكام المنافقين، وذكر فيه هذه القصة التي استنبطت، أو هذا الحكم الذي استنبط من هذه الآية. وهذه الآية، نعم، هي نزلت في المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي بعض غزواته، لكنهم كانوا تخفون عليه بعض الأمور ويظنون أنهم إذا أخبروه بشيء وكتموا عنه بعض الشيء أنه يفرح بما يخبرونه وأنهم يلبسون على عليه صلى الله عليه وسلم ويظنون أن الأمور تسري على هذا الأمر ولم يعلموا أن الله جل وعلا يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما يفعله المنافقون وبما يكتمونه ويسرونه وبما يفضحهم الله سبحانه وتعالى من ما يفعلونه من أعمال. كل ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مما كان عليه الصلاة والسلام يعاني من تعامل المنافقين معه، وكل ذلك كان يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوز عنه ويسره ولا يخبر به أملا في أن يتوب المنافقون عن سلوكهم ويرجعوا إلى ربهم ويتوبوا من غفلتهم ويخلصوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الله جل وعلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة ويطلعه على كل ما يدور وما يجري وما يفعله المنافقون فيما بينهم مكر وخديعة، ولكنه سبحانه وتعالى يهيئ له من الأمور ما يقضي به على هذه الفتن وهذه المصائب والبلايا التي يتقع منهم وينجي الله سبحانه وتعالى منها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولذلك أورد هذا الحديث عن الإمام مسلم ضمن الأحاديث التي عرفت بها صفات المنافقين وعرف بها أذى المسلمين. نعم.
وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه،
يعني صنيعهم الذي فعلوه،
وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه
ظنا منهم أنهم أقنعوه وأنه يعني لم يطلع على سريرة أمورهم.
وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعني وكان ذلك فيما جرى من فتنة وقتال بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، إذ بويع لمعاوية من قبل أهل الشام وبويع لعلي رضي الله تعالى عنه من قبل أهل المدينة وأهل الحجاز، ووقعت الفتن ووقعت موقعة صفين وحدث ما وقع، ومما وقع أن قتل عمار رضي الله عنه، لكنهم عندما اختلفت الأخبار والجيوش سئل عمار عن ذلك، لأن بعضا أشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أو وصى بالخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه، وأن غيره كان ممن لم يستجب لهذه الوصية، فجاء بعض الناس يسألون عمارا هل النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعلي بشيء من ذلك، فأخبر عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، وإنما هو اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم كما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان. ولما قتل عثمان رضي الله عنه وبويع بالخلافة لعلي رضي الله عنه، كان ظن بعض بني أمية أن عليا أول ما يبدأ به هو الأخذ بزار عثمان رضي الله عنه وتتبع قتلة عثمان، لكنهم لما رأوه لم يفعل ذلك خرجوا عليه ونازعوه، وصارت الفتنة وادعوا الخلافة ووقع هذا النزاع، فاستشار الناس علي رضي الله عنه وتمنوا أن يكون البيعة لعلي نتيجة وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر أنه لم تكن ثمة وصية، وإنما هو اجتهاد من الجميع وقع. ولا شك إن بعض المنافقين دخلوا في هذه المسائل كما دخل فيها بعض الخوارج وما دخل فيها بعض الفرق التي نشأت، وكل خاض يريد أن يكون له الحظ والنصيب، وتمت الفتنة ولم يمكن القضاء عليها إلا بالقتال، وهذا كان أيضا من آثار النفاق الذي وقع والذي لحق المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي رضي الله عنه أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة،
وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتقوى وبالصلاح وبالإيمان وبالالتزام بكتاب الله وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج على الأئمة وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجماعة. ولكن الأهواء ولكن الركون إلى الدنيا ولكن اتباع بعض الخارجين والمنافقين أدى بالمسلمين إلى ما وقعوا فيه من خلاف ونزاع. نعم.
ولكن حذيفة رضي الله عنه أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
يعني أن فيهم منافقين بلغوا درجة الكفر لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وحرصوا على أن يفرقوا بين المسلمين، وقد كان ذلك واضحا وظاهرا فيما وقع في بعض الغزوات، كما وقع في غزوة الحديبية وكما وقع في غزوة تبوك، إذ خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصوا على أن يخرجوا على المسلمين، وكما وقع ذلك في غزوة أحد يوم أن رجع جزء، بل يقال إنه ثلث جيش المسلمين من الأنصار رجعوا عن القتال وعن الجهاد في سبيل الله بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعهم وأنه خرج لقتال المشركين خارج المدينة عند جبل أحد، وهم كانوا يريدون أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في داخل المدينة. وكما وقع ذلك في غزوة تبوك، حيث إنهم تجمعوا وتشاوروا وهموا بأن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في بعض طرق الغزوة، صعدوا طريقا ضيقا وجبلا ضايقوا فيه، إلا أن الله سبحانه وتعالى سلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أنقذه، حيث سار في هذا الجبل مجموعة من الأنصار ومجموعة من بني الخزرج، وحالوا بينهم بين هؤلاء الذين هموا وأسروا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعوه من أن يصيبه شيء من أذاهم. وهكذا وقع شيء من ذلك في غزوة الحديبية، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم سينزلون في منطقة الحديبية، وثم بئر الماء فيها قليل والماء فيها ينضب، والله سبحانه وتعالى أرسله وأوحى إليه أن يعمل ما يؤدي إلى زيادة الماء في هذا البئر، لكنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا البئر ونزحوا ما فيه من الماء وجف البئر أو كاد يجف والمسلمون في أشد الحاجة إلى الماء إلى أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى صنيعهم شتمهم ولعنهم لأنهم أرادوا بذلك إهلاك المسلمين وأرادوا بذلك التضييق على المسلمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله بأن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب الماء في البئر وأرسل في البئر شيئا من الأدوات التي عمقت الماء أو عمقت البئر وبدأ الماء ينضب وبدأ الماء يكثر في هذا البئر إلى أن استسقى أو سقى الجيش كله من هذا الماء وكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم نفع الله بها ودفع بها ما كان قد قصده المنافقون لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هي الحال والعادة في كل غزوة من الغزوات يجتهدون في عمل ما يكدر على المسلمين غزوتهم. وكان فيهم رجل يسمى بالجد بن قيس عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبايعوا تحت الشجرة ما كان منه إلا أن استتر واختفى وراء جمله حتى لا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمكر الله منه حتى قتل وكان في موته وقتله معجزة حيث لفظته الأرض ولم تقبل حشره أو ضمه فيها وحاول أصحابه أن يدفنوه أكثر من مرة وكلما دفنوه تلفظه الأرض إلى أن انكشف أمره وظهر نفاقه وعرف الناس أن الأرض لم تقبله لنفاقه. وهذا أيضا مما تعرضت له أو تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا.
وقوله في أصحابي يعني في جملة من هم معي.
أيوة.
وأطلق عليهم صفة الأصحاب وإلا فإن هؤلاء المنافقين ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
يعني لشدة نفاقهم.
8 منهم تكفيكهم الدبيلة وأربعة فراغ لم أحفظ ما قال شعبة فيهم.
يعني هؤلاء 8 فيهم علامات النفاق حيث تظهر على بعض أجسادهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار رضي الله عنه أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب. أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي القتال الذي صار بين المسلمين كما قلت في أتباع علي رضي الله عنه الذين بايعوا بالخلافة، وفي من قاتل بسبب الانتصار لدم عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم.
فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة رضي الله عنه، وقال غندر أراه قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا
لشدة نفاقهم حتى بلغ درجة الكفر. نعم.
ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط.
ولما كان الجمل يعني مستحيلا أن يدخل في سم الخياط، فكذلك هؤلاء يستحيل عليهم دخول الجنة.
8 منهم تكفيكهم الدبيلة،
يعني يصابون بداء وبمرض يهلكهم فيكفيهم ويظهر أمرهم، والبقية يقتلون وينكشف أمرهم بين المسلمين.
سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. هذا الشيخ الحديث السابق لم يحفظه اسمه.
نعم، الراوي نسي الكلمة وذكرت في هذه الرواية الثانية.
أيوه، قال لم يحفظ، ما أحفظ ما قال شعبة.
نعم.
أيوه، جزاك الله. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس.
لا، وهنا أن المراد بالعقبة هنا ليست العقبة التي هي بيعة العقبة التي كانت في زمن، كانت في أول الإسلام، والتي كانت في منى بين الأنصار وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد بالعقبة هنا يعني مكان كان في غزوة تبوك أو كان في غزوة الحديبية، لأنه كان بين بعض المنافقين وكان وبعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أراد أن يتعرض لحذيفة رضي الله عنه، مع أن حذيفة رضي الله تعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ممن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وسر له أسماء المنافقين الذين كانوا في عهده. نعم.
فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره إذا سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر
ذلك لأنهم حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه عندما تعرضوا لهم في صعود هذه العقبة، والعقبة هو طريق في الجبل ضيقا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد منه حرصوا على أن يمروا أو يقفوا عنده ليضايقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضوه للأذى، وكان ذلك في غزوة تبوك. نعم.
وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا،
يعني لما قال لهم لا تصعدوا لأن النبي يريد أن يصعد من هذا الطريق،
ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ.
كل هذا من عقبات المنافقين ومن أذاهم للنبي عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل.
وهذا إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليفسحوا له هذا الطريق حتى يمر به دون أن يتعرض لأذى المنافقين.
قال فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم.
وهذا كان يسمى بالجد بن قيس وهو من المنافقين. نعم.
قال وكان رجل ينشد ضالة له، قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو المرار أو المرار بمثل حديث معاذ، غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له.
نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال: فرفعوه قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبوا به. فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم،
انقسم الله عنقه
فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهه، على وجهها
نبذته ولم تبقه في قبره.
الله أكبر. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا.
انتهى الوقت. وهذا المنافق كما ذكر أهل السير أنه هو الجد ابن قيس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.